وقال حدثنا يحيى بن محمد بن الشكر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة بمثل صاع من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج هذه الصلاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، هذه الأبواب تتعلق بصدقة الفطر. البخاري رحمه الله تعالى لما أتى بكتاب الزكاة ختمه بالأبواب المتعلقة بزكاة الفطر أو بصدقة الفطر، وذلك أن صدقة الفطر تتعلق بالزكاة من جهة أنها زكاة عن البدن، وتتعلق بإنهاء شهر رمضان لأن ذاك هو وقت وجوبها والزمن الذي تجب فيه. وكان العلماء رحمهم الله يجعلون زكاة الفطر تابعة للزكاة ولا يجعلونها تابعة للصيام، وإن كانت هي متعلقة بالصيام من ناحية الزمن من ناحية الوجوب أو وقت الوجوب، ولكنها متعلقة بالزكاة من جهة أنها مال يتصدق به على الفقراء والمساكين، ومن أجل ذلك يأتون بأبواب صدقة الفطر في أواخر كتاب الزكاة كما فعل ذلك البخاري وغيره من المحدثين والفقهاء، فإنهم يجعلون ما يتعلق بصدقة الفطر عقب أبواب الزكاة. والزكاة هي زكاة للمال، وأما صدقة الفطر فهي زكاة للبدن، ولهذا تتعلق بالأنفس ولا تتعين على أناس دون أناس من المسلمين، بل كل مسلم هي واجبة عليه إذا كان مستطيعا وإذا بقي عنده يعني زيادة على قوته، قوت يومه وليلته هو ومن يعوله أكثر صاع فأكثر، فإنه يخرج زكاة الفطر، يخرج زكاة الفطر لأنها مرتبطة بوقتها ولا تتوقف على أن الإنسان يكون غنيا وأنه يملك نصاب، لأن هذه لا تعلق لها بملك النصاب، لأن ملك النصاب يتعلق بزكاة المال، وأن من ملك مالا وحال عليه الحول نصابا فأكثر فإنه يزكيه، فأما هذه لا علاقة لها بالأنصبة، وإنما هي زكاة الوقت وزكاة انتهاء الصوم، وهي متعلقة بالأنفس، فمن كان عنده أكثر من قوته وقوت أهله في يوم العيد وليلته فإنه يخرج زكاة الفطر مما كان موجودا وراء ذلك الذي هو قوته وقوت من يعوله في يوم العيد وليلته. وصدقة الفطر هي واجبة لازمة متحتمة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين المقادير وبين الأنواع التي تخرج منها وبين مقدار الإخراج من هذه الأنواع، وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن ابن عمر وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. وبدأ البخاري رحمه الله بحديث ابن عمر رضي الله عنه وان الرسول فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وأمر أن تؤدى يوم العيد قبل الصلاة. وأمر أن تؤدى يوم العيد قبل الصلاة. هذا الحديث فيه بيان بعض الأشياء التي تجب أو التي تخرج منها الزكاة، وهما التمر والشعير. التمر والشعير هما من الأكواب التي تخرج منها زكاة الفطر. وبين عليه الصلاة والسلام وبين أيضا كما بين بعض الأنواع التي تخرج منها، بين المقدار وهو الصاع، وأن كل فرد يكون عنه صاع، وبين من تجب عليه ومن تخرج عنه، وقال على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، بمعنى أن كل مسلم يجب عليه زكاة الفطر، سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا. كل مسلم تلزمه أو تجب زكاة الفطر، إن كان يعول نفسه فهو الذي يقوم بذلك، وإن كان يعوله غيره فالذي يعوله هو الذي يلزمه أن يخرج زكاة الفطر عنه. فإذا هذا الحديث فيه بيان مقدار زكاة الفطر وأنها صاع، وبيان نوعين من أنواع الأقوات التي تخرج منها زكاة الفطر، وهو التمر والشعير، وبيان أنها تجب على كل مسلم سواء كان حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، لكن بشرط الإسلام. إن الكافر لا تخرج عنه الزكاة، ولا يجب أو يلزم إخراج الزكاة، لأنه لا بد من أن يكون لإخراجه أن يكون ملتزما، وأن يكون داخلا في الإسلام، لأن أي عمل يعمله الكافر لا عبرة له ولا قيمة له إلا إذا كان من المسلمين، بأن دخل في الإسلام وشهد لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فعند ذلك إذا عمل الأعمال الصالحة والأعمال المشروعة تقبل منه ويثاب عليها. أما إذا لم يكن شاهدا لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولم يكن من المسلمين، فإن أي عمل من الأعمال لا ينفعه ولا يفيده شيئا، لأن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي هذا الحديث أيضا وقت إخراج الزكاة، وأنها تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وهذا هو أول وهذا أفضل أوقات إخراجها، لأن هذا هو أول يوم العيد، أول يوم العيد. فإذا دفعت الزكاة إلى الفقراء في أول اليوم يكون عندهم قوت يومهم من أوله، من أول اليوم وهم عندهم قوت يومهم. فدل هذا على أن وقت الإخراج يكون قبل العيد، يوم العيد قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد. ولهذا جاءت السنة في صلاة العيد بالنسبة للأضحى والفطر بأن صلاة عيد الفطر تؤخر لا تعجل، وصلاة الأضحى تعجل. والحكمة في ذلك أن صلاة الفطر إذا أخرت اتسع للناس وقت إخراج الفطرة، وصلاة الأضحى إذا عجلت اتسع للناس وقت ذبح الأضاحي، لأن ذبح الأضاحي يبدأ بعد صلاة العيد، وإخراج الفطرة يكون قبل صلاة العيد، ولهذا جاءت السنة بأن تؤخر صلاة الفطر وتعجل صلاة الأضحى يعني صلاة العيد. صلاة الفطر ليتسع الناس وقت إفراد الفطرة، وصلاة عيد الفطر والأضحى ليتسع الناس وقت الذبح، لأن وقت الذبح بعد الصلاة وبعد الفراغ من الصلاة. فهذا أول، فهذا أفضل أوقاتها. وأما وقت الجواز فإنه يجوز قبل العيد بيوم أو يومين، لأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يفعلون ذلك قبل العيد بيوم أو يومين، يجوز إخراجها ويجزئ ولا بأس به لفعل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنهم كانوا يؤدونها قبل العيد بيوم أو يومين. أما الأفضل والأولى فإنه يكون يوم العيد قبل الصلاة، كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة. ثم إن صدقة الفطر تجب بالفطر من رمضان، ولهذا يقال لها زكاة الفطر، لأنها شكر لله عز وجل على إتمام النعمة، حيث وفق لإتمام شهر الصيام وإكماله وإنهائه، وكل إنسان أنهاه وأفطر منه فإنه يأتي بهذه العبادة طهرة له وطعمة للمساكين وشكرا لله عز وجل على التوفيق لإتمام هذه العبادة العظيمة. ولهذا يقال لها زكاة الفطر، لأن الفطر سببها، لأن الفطر سببها، وهو الذي يحصل به وجوبها. ولهذا فإن من كان موجودا قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإنه يتحتم إخراج الزكاة عنه، زكاة الفطر. أما من وجد بعدها أو ولد بعدها فإنه لا يلزم إخراج زكاة الفطر عنه، لأنها إنما تلزم في حق من وجد في عند الإفطار، إفطار آخر يوم من رمضان. وقد اختلف العلماء عن وقت الإفطار، هل هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان أو أنه طلوع الفجر من يوم العيد؟ ومن العلماء من قال إن أن المعتبر هو الفطر، أن المراد بالفطر المعتبر هو غروب الشمس، لأن هذا هو الذي حصل به الإفطار من ناحية إنهاء الصيام، لأنه إذا غابت الشمس في آخر يوم رمضان معناه أنه أكمل شهر الصيام وحصل الفطر من رمضان، وأن الإنسان أفطر بعد أن أكمل شهر رمضان. ومن العلماء من قال بأن الفطر يكون بطلوع الفجر، لأن هذا هو الفطر الحقيقي الذي يكون به الإنسان، يختلف عن بقية الأيام السابقة، لأن الليل هو وقت للأكل، ولكن طلوع الفجر هو الذي يتميز به اليوم الذي بعده عن اليوم الذي قبله، وأن الإنسان يأكل بعد طلوع الفجر في يوم العيد، ويختلف عن بقية الأيام. والليل ليس وقتا للصيام، لكن معروف عند العلماء والمشهور أنها تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، لأن الفطر حصل بهذا، وإتمام النعمة تمت بهذا، وكون الإنسان أدى ما عليه من أيام الصيام حيث فرغ من آخر يوم من الأيام، فيكون هو الوقت الذي تجب فيه الزكاة، لأنها سببها الفطر، والفطر يحصل بإنهاء آخر يوم من شهر الصيام. البخاري رحمه الله ذكر أن حسن أن أبا العالية وعطاء وابن سيرين رأوا أنها فريضة، وليس معنى ذلك أن غيرهم لا يرى هذا، بل العلماء يرون هذا وقد أجمع على أنها لازمة وأنها واجبة، وإنما هؤلاء جاء عنهم التنصيص أو جاءت عنهم هذه العبارة لأنها فريضة، فمن ذلك حكى كلامها، وإلا فليس معنى ذلك أن غيرهم ما يقول بأنها فريضة، بل هي فريضة ولازمة وواجبة. وليست هذا القول قول هؤلاء الثلاثة، بل هو قول العلماء، وإنما هؤلاء جاء عنهم التنصيص وحكى كلامهم ونصهم في ذلك.
كان باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حمر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
وهذه الترجمة تتعلق بأن زكاة الفطر أو فرض زكاة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، لأن الترجمة الأولى هي وجوب زكاة الفطر، وجوب زكاة الفطر، وأورد الحديث حديث ابن عمر من طريق ليبين وجوبها، وأما هنا يبين فرضها على العبد وغيره من المسلمين، يعني بشرط الإسلام، كل مسلم سواء كان عبدا أو غير عبد، وإنما نص على العبد لأنه مملوك وهو ليس بحر، ليس بمالك لنفسه، بل مملوك لغيره، ومع ذلك تجب عليه الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه ما يدل على فرضها عليه وعلى غيره، ونص عليه لأنه أقل من غيره، لأنه أقل من غيره، ولأنه مال لغيره، ومع ذلك فالزكاة تجب عليه، يعني معنى هي لازمة عليه، ولكن يقوم بذلك سيده، لأن العبد لا مال له ولا ملك له، فسيده يقوم بالإخراج عنه أو ينفقه من أن يسعى حتى يحصل شيئا يخرجه، فهي لازمة على العبد، ولكن الخطاب موجه إلى السيد، فهو إما أن يخرج عنه أو يمكنه من أن يجمع شيئا يتصدق به أو يحصل صاعا يتصدق به بعمله، وإما أن يؤدي عنه أو يمكنه من العمل حتى يحصل شيئا يخرجه. وهذه الترجمة كما عرفنا نص فيها على العبد وغيره من المسلمين، مبينا أن الإسلام أساس في إخراج الزكاة زكاة الفطر، وأن غير مسلم لا تخرج عنه ولا تصح عنه، وكذلك نص على العبد لأنه إذا وجبت عليه مع أنه مال وأنه مملوك لغيره، فكذلك غيره ممن أشير إليه بكلمة وغيره من باب أولى، يعني الأحرار من باب أولى، والنص جاء على الأحرار والعبيد والذكور والإناث والصغار والكبار، كل هؤلاء جاء عنهم بيان فرضية الزكاة زكاة الفطر عليهم.
قال باب صدقة الفطر صاع من شعير. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير.
وهذه ترجمة تتعلق بإخراج زكاة الفطر صاعا من شعير، ونص وأتى بهذه الترجمة لأنه فرق الأنواع التي تخرج منها صدقة الفطر بأبواب، وبوب بإخراج زكاة الفطر صاعا من شعير. أورد حديث أبي سعيد الذي أخبر فيه أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر صاعا من شعير، دل على أن زكاة الفطر تخرج من الشعير وأن مقدارها صاع. يعني هذا دل على أمرين: أن زكاة الفطر تخرج من الشعير، وأن الشعير من الأقوات والأطعمة التي تخرج منها الزكاة، وأن مقدار زكاة الفطر صاع، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يخرجونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير.
قال: باب صدقة الفطر صاعا من طعام. وقال: حدثنا عبد الله قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي طلحة العامري أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول: كنا زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أخل أو صاعا من زبيب.
وهذه الترجمة تتعلق بإخراج زكاة الفطر صاعا من طعام. أورد فيه حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه الذي بين فيه الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر. قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. خمسة أشياء. والبخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة من أجل الطعام، وهو أول ما ورد في هذه الأشياء الخمسة. والطعام اختلف في المراد به، فمن العلماء من قال من مراد به القمح البر وهو البر، ومنهم من قال إن المقصود بالطعام لفظ مجمل وفسره ما بعده من الأصناف الأربعة، لأن تلك الأشياء يقال لها طعام، وإنما ذكر الطعام أولا ثم أتى بعده بما يفسره ويبينه. ومن العلماء من قال إن الطعام صنف من أصناف الخمسة وليس لفظا عاما يفسر بأربعة أشياء وراءه، وإنما المقصود به الذرة. ويقول إن الحنطة جاء في بعض الروايات حديث أبي سعيد أنه لما كان عثمان ولما كان زمن معاوية وجاءت السمراء وهي الحنطة، عدل الناس بالصاع نصف صاع منها. أما أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه فرأى غير هذا، وهو أنه لا يقصر عن صاع من أي طعام من الأطعمة، سواء كان قمح أو غير قمح، لا تقل عن صاع. فإذا ذكر الطعام من العلماء من فسره بالحنطة، وأجاب عنه بعض العلماء بأن الحنطة لم تكن مشهورة في المدينة، بل كانت قليلة ونادرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأقوات الغالبة. ثم أيضا قال مما يوضح هذا أنه لما جاء في بعض الروايات، فلما كان معاوية وجاءت السمراء قال يعني وهي الحنطة، قال: أرى مدا مدين من هذا يعدل صاعا، فوافقه الناس وخالف أبو سعيد وغيره، وقال: أما أنا فلا أزال أخرج كما أخرج في عجر الحزام صاع. يعني معناه أنه لا ينقص عن صاع من أي طعام كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الزكاة صاعا من هذه الأصناف الأربعة معناها متفاوتة: الشعير والأقط والتمر والزبيب، ليست على حد سواء، ومع ذلك قدر صاعا في كل واحد منها. قالوا: فكذلك أيضا غيرها من الأقوات لا تنقص عن صاع. إذا صارت أقوات الناس في بلاد غير هذه الأصناف المذكورة كانت خالية الثمن فإنها لا تنقص عن صاع، وإنما يخرج مقدار الزكاة من الأقواب صاع لا ينقص عن صاع. فالبر لما وجد في عصر الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بكثرة، من العلماء من رأى أن الحنطة تكون نصف صاع منها يجزي لأنه يعادل نصف صاع من شعيره وغيره، وأبو سعيد وغيره يرون أنه لا ينقص من صاع من أي طعام كان يخرج منه زكاة فلا ينقص عن صاع. وإخراج الصاع من البر أو غيره من الأرز من الطعام الذي هو مشهور في زماننا الآن لا شك أنه لا ينقص عن صاع. يجوز الإخراج من الأطعمة المتداولة التي يقتاتها الناس والتي في الدخر كالأرز، ولكن لا يقصر به عن صاع، بل إخراج الزكاة محدد بصاع من أي طعام كان من الأقوات. لا تخرج القيمة، القيمة لا تخرج في زكاة الفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر دراهم ودنانير، مع وجود الدراهم والدنانير وهي العملة المتداولة وهي الأثمان التي يشترون بها السلع ويشترون بها الحاجات، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر قيمة ولا ذكر نقودا ولا ذكر دراهم ولا دنانير، وإنما ذكر آصع من الطعام، وإنما ذكر آصع من الطعام من قوت البلد. القوت المشهور عندهم بين مقدار، بين الأنواع التي أنواع الأطعمة الموجودة، وبين مقدار الزكاة أنها صاع، فدل على أن زكاة الفطر تخرج طعاما، تخرج من الأقوات المدخرة كالزبيب والحنطة والأرز والشعير وما إلى ذلك. وفي هذا الزمان الناس ما كانوا يستعملون الشعير وإنما يستعملونه علفا للدواب، وفي هذا الزمان لا ينبغي للإنسان أن يخرج شعيرا لأنه ما أصبح قوتا للناس، ما أصبح قوتا للناس، فالأولى أن يختار الإنسان الأفضل. يجزي إخراج الشعير لا شك، لكنه ما أصبح قوتا الآن في هذا الزمان، أصبح علفا للبهائم. الله سبحانه وتعالى أكثر الخيرات وأقدق على الناس النعم، فصار الشعير لا يستعملونه وإنما يستعملونه علفا للدواب، ويخرج من أحسن الأقوات وأنفس الأقوات التي تقتات. نقول إن الشعير يخرج وقد نص عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن في هذا الزمان ما كان الناس يكون الشعير، وإنما يكون الرز والقمح وغيرها من الأقوات، والشعير لم يصبح قوتا للناس في هذا الزمان بل أصبح علفا للبهائم، فالإخراج منه يجزئ، ولكن الأولى أن يخرج من أنفس الأقوات التي يتداولها الناس والتي يحرص الناس عليها كالقمح وكالأرز، فإن هذا هو الذي ينبغي أن يفعل. والأشياء التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أي واحد منها إذا فعل حصل به المقصود ويجزي، ولكن الأولى والأفضل أن يخرج مما هو مقتات ومما يحرص عليه أكثر، هذا هو الذي ينبغي للإنسان إذا استطاع. ثم إن إخراج الطعام وتنصيص الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يخرج طعام ولم ينص على نقود أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من إخراج زكاة الفطر أغناء الفقراء عن أن يحتاجوا في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد. وقد يكون الطعام قليلا والناس يشحون به لقلته فقد تكون النقود كثيرة، ولكن إذا وجدت النقود وما وجد الطعام ماذا يصنع بالنقود؟ النقود لا تؤكل، والطعام إذا وقع باليد يستفيد منه أن يقع في يده، فقد يشح الطعام وقد يقل الطعام وتكثر النقود، ولكن ما يوجد الطعام يشترى. فإن الله سلم نص على الطعام لأن به يحصل الإغناء، والنقود قد توجد في اليد ولكن لا يوجد في السوق طعام، فما يستفيد الإنسان من نقوده شيئا. فإذا التنصيص على الطعام له حكمة.
قال عبد الله، قال عبد الله رضي الله عنه: وجعل الناس عنده ملكين من خلقه.
وهذه ترجمة تتعلق بالتمر، وأنه يخرج زكاة الفطر تخرج ساعة من تمر، وهرب حديث ابن عمر رضي الله عنه المشتمل على التمر وعلى الشعير، وأهربه هنا من أجل التمر، وأنه يخرج ساعة من تمر، زكاة الفطر تخرج ساعة من تمر. ثم ذكر عبد الله بن عمر أن الناس رأوا أن عدل الصاع من التمر ومن الشعير مدين من الحنطة، يعني نصف صاع، لأن الصاع أربعة أمداد، فرأوا أن مقدار صاع من التمر وصاع من الشعير يعادله نصف صاع من الحنطة. حصل هذا من معاوية رضي الله عنه، ووافقه عليه كثير من الناس، أن أبو سعيد وجماعة من الصحابة فإنهم رأوا أن لا يقصر عن طاع في كل شيء.
قال باب الصاع من سبيل. وقال حدثنا عبد الله بن سعيد أنه سمع يزيد العدلي قال حدثنا رجال عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في الزمان صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت الأمراء قال: أرى مد منها فيعني مدين.
وهذا الترجمة أتى بها من أجل الزبيب، وأن زكاة الفطر تخرج صاعا من زبيب. وأورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي تقدم، أورده من طريق آخر، وأورد فيه أربعة أشياء لم يذكر فيه الأقد، قد ذكر في الرواية السابقة الخمسة الأشياء. ثم قال: لما جاء معاوية رضي الله عنه لما كان زمانه قال: أرى أن مدين من هذا يعدل صاعا، أرى أن مدين من هذا يعني من الحنطة يعدل صاعا. أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه كما في بعض الروايات أنه قال أنه لا يزال يخرج كما كان يخرج صاعا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. الناقص هو الذي يعرفه الناس، وهو كونهم يعني يجمعون الأذان ثم يجعلونها تبقى فترة ثم تجمد وتستعجل وتكون يجعلونها قطعا تيبس وتنشف وتبقى مدخرة، لأن اللبن لا يكون مدخرا، ولكنه إذا يبس وجفف بقي مدخرا فتخرج الزكاة من البقر، وتطهر اللبن المستحجر المجفف الذي صار كالحجارة بعدما يبت وجفت وصار صالحا للدخان، هذا هو الأقل، لأن اللبن لا يمكن ادخاره ولا بقائه، والأقل هو الذي يبقى ويدخر حيث يجفت ويبت ويجعل على قطع وكسر، ثم يستفاد منه على مدى الأيام، على مدى الأيام وطول أيام السنة. الوقت الذي لا يوجد عندهم اللبن يوجد عندهم ما ترتب عن اللبن وما نتج عن اللبن وهو الأقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أبي سعيد أن زكاة الفطر تخرج صاعا من الأقط كما تخرج من الأشياء الأخرى.
قال باب الصدقة قبل العيد. وقال حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن مرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر عن سيد عن عياض رضي الله عنه قال إنا نخرج من أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة للطعام. وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأبل والتمر. قال وكان طعامنا الشعير والزبيب
هذه الترجمة تتعلق بإخراج الزكاة قبل العيد، ولم يذكر البخاري ترجمة خاصة بالأقط، لأنه ذكر ترجمة خاصة بالشعير وترجمة خاصة بالطعام وترجمة خاصة بالزبيب وترجمة خاصة بالتمر، وما ذكر ترجمة خاصة بالأقط، وذلك لنجاته ولكونه ليس مثل غيره في الانتفاع، فهو دون غيره، وكونه يعني غير متوفر كما يتوفر غيره. نجي ذلك البخاري رحمه الله ما لعل البخاري لم يجعل له ترجمة خاصة، وقد جاء في أثناء حديث أبي سعيد الخدري في بعض الأبواب والتراجم التي قد مرت، ولكن الأصناف التي جاءت في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أي واحد منها إذا أخرج يحصل به إجزاء بنص الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن كما أشرت الذي ينبغي أن يخرج من القوت الذي يقتات أهل البلد والذي اعتاد عليه أهل البلد، هذا هو الذي ينبغي أن تخرج زكاة الفطر منه. وفي هذا الحديث التنصيص على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وقد سبق أن عرفنا أنها إذا أخرج يوم العيد قبل الصلاة وصلت إلى الفقراء تكون استفادوا منها في مستقبل يومهم، ولا يكون بحاجة إلى السؤال والتطلع إلى تحصيل قوت. وقد عرفنا أنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين كما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لا بأس بذلك، ولكن أفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة.
قال باب صدقة الفطر على الفطر والمملوك. وقال المهدي في يوم الفطر للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة للفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من ذكر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من ذكر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر وأعطى شعيرا، وكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إذا
كان يعطي البنية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قال باب صدقة الفطر على الحر والمملوك.
باب صدقة الفطر على الحر والحر والمملوك. ورد حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو رمضان على الذكر والأنثى والحر والعبد. محل الشاهد هنا الحر والعبد، لأنه صدقة الفطر على الحر والمملوك، أو الفرض والحر والعبد، هذا هو محل الشاهد ومن الترجمة. ثم أيضا كذلك بما جاء عن كان الراوي عنه نافع وقال كان ابن عمر يخرجها عن الصغار، كان يخرجها عن بنية يعني بني نافع، ونافع هذا مولى ابن عمر، فهو إن كان لا يزال في الرق كان إن كان يعني أنه حصل إخراجها لا يزال في الرق معناه أنه يتحمل عنه وعن أولاده، وإن كان بعد أن حصل الإعتاق فهو من قبيل التبرع، من قبيل التبرع والإحسان، وإخراجها عن الغير تبرعا وإحسان.
قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو كان رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع منه.
عدل الناس، يقول ابن عمر عدل الناس به نصف صاع من المر، يعني من التمر والشعير. قد عرفنا ان معاويه رضي الله عنه وارضاه هو الذي راى هذا ووافقه عليه كثير من الناس، وخالفه ابو سعيد وغيره في هذا. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يحرص على الاخراج من الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، الاقوات التي نص عليها رسول الله عليه الصلاه والسلام، وكان يخرج التمر وهو انفس. فلما اعوج التمر في المدينه في سنه من السنوات اخرج الشعير مكان التمر.
قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعول أهل المدينة من التمر وأعطى شعيرا، وكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني،
يعني هذا يكون نافع، يعطي عن بنية يعني بني نافع اللي هما ابن عمر.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر
بيوم
او يومين.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها، وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، فسر بتفسيرين، احدهما الذين يقبلونها يعني الذين يوكل اليهم جمعها ويتولون تفريقها، الذين يقبلونها لكونهم نسبوا او نسبوا انفسهم لجمعها وتفريقها وهم مأمونون إذا نصبوا أنفسهم. وقيل إن مقصود ذلك يعطيها من يقبلها، يعني من قال أنا فقير فإنه يعطيه، من قال أنا فقير فإنه يعطيه يعني منها. ومعلوم أن زكاة الفطر تجمع، ومن فصلنا من قد وكل أبا هريرة على زكاة الفطر من رمضان، يعني معناه انه يعني يمكن ان يجعل اناس يقبلونها ويوزعونها، وكانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. هذا يدلنا على قول الصحابه وانه يجوز ذلك وانه لا باس به، لانها اذا جمعت قبل العيد بيوم او يومين او اعطيت قبل العيد بيومين يكون في مبالغه الى التخلص، وكذلك الاطمئنان الى وصولها، وقد يعني يشق على الانسان وقد لا يتمكن يوم العيد من ان يوصلها الى احد يعني يستحقها، فالمبادرة في ذلك لا بأس به، ولكن الأفضل لا شك أنه يوم العيد قبل الصلاة إذا تمكن الإنسان وعرف الناس الذين يستحقونها ودفعها إليهم في ذلك الوقت، لا شك أن هذا هو الأولى لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه.
قال: باب صدقة الفطر على الصغير والكبير.
وقول الزهري في المملوكين يدفعون للتجارة، يدفع عنهم زكاة للتجارة وللفطر، يعني معناه إذا كان الرجل عنده أرقاء يعني أعدهم للبيع والشراء لأنهم تجارة، فإنه يزكي زكاة تجارة، وكذلك يخرج عنهم زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر زكاة التجارة مبنية على البيع والشراء وعلى التجار بالمال، وزكاة الفطر مبنية على النفس وحصول الإفطار من شهر رمضان، ويخرج عن المملوك إذا كان معدا للتجارة يخرج عنه زكاة التجارة ويخرج عنه زكاة الفطر، لأن هذه لا علاقة لها بها، زكاة الفطر زكاة النفس وهي مبنية على إفطار آخر يوم رمضان، ومن كان موجودا عند غروب الشمس آخر يوم رمضان وجب إخراج زكاة الفطر عليه، فيخرج عن العبد زكاة الفطر زكاة البدن عن بدنه، ويخرج زكاة التجارة إذا كان معدا للبيع والشراء. أعوج يعني قل التمر في المدينة في سنة من السنوات، فتحول من عمر رضي الله عنه إلى الشعير لأن التمر قل ولم يوجد.
قال: باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا من جبل على الصغير والكبير والفرد والمملوك.
هذه الترجمة تتعلق بالصغير والكبير، وأن زكاة الفطر تخرج تجب عليه، الكبير تجب عليه والصغير وليه والمسؤول عنه هو الذي يخرج عنه وقد جاء في بعض الروايات في بعض الأحاديث أن زكاة الفطر هي طعمة طهرة للصائم وطعمة للمساكين، فقال بعض العلماء إن الصغير لا تخرج عنه الزكاة لأنه ليس بصائم، لأنه ليس من أهل الصيام، والنبي عليه الصلاة والسلام علل وبين الحكمة من زكاة الفطر لأنها طهرة للصائم وطعمة للمساكين، ولا شك أن القول بوجوبها على الصغير هو المتعين وهو واضح، لأن من صلى جاء عنه الدليل واضح على هذا، وإذا ما جاء في هذا الحديث هو قول طهرة للصائم هذا محمول على الغالب، محمول على الغالب، لأن غالب من تجب عليهم هم المكلفون، غالب من تخرج عنهم أو من تجب عليهم المكلفون، أما الصغار فهذا ليس هم الغالب، وإذا فقوله عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم يعني هذا بناء على الغالب، فلا يقال إنه لا تخرج عن الصغير لأنه جاء التنصيص على إخراجه عن الصغير، جاء التنصيص والحديث الشريف في ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنها واجبة على الصغير، فإذا ما جاء في بعض الأحاديث أنها طهرة للصائم لا يدل على أن الصغير لا تخرج عنه، بل هذا محمول على الغالب.
ناقص يجيب على ما تجاهل.
هذا لا يصلح ولا ينبغي. لا يصلح للإنسان أن يخرج زكاة الفطر نقودا، بل يخرجها طعاما كما نص على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد عرفنا أن الحكمة في ذلك أن الطعام إذا وقع في اليد استفيد منه، والنقود إذا وقعت في اليد لا يستفاد منها، قد لا يستفاد منها لكلة الطعام، يكون الناس يشحون بالطعام فلا يخرجونه. والنبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام مع وجود النقود، فإذا يلتزم بما أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يخرج النقود. الإنسان إذا أعطي من زكاة الفطر ملكها يتصرف فيها كيف يشاء، فله أن يتصدق، وله أن يهب، وله أن يبيع. فهو إذا أخرج عن نفسه يمكن، لأنه ملك هذا المال الذي يعطيه هو يتصدق به عن نفسه، يتصدق به يخرج زكاة الفطر عن نفسه. إذا وجد ما يزيد عن قوته في يومه وليلته، هو يعادل المكيال الموجود في هذا الزمان، يعادل المكيال الموجود في هذا الزمان. المكيال الموجود في هذا الزمان هو نفس الصاع الذي يعني الناس تواردوه، ولهذا يعادل 3 كيلو الوزن، أن الصاع يساوي 3 كيلو بالوزن.
لا
تمام. ما تصل لأن التنصيص عليها ليس لذاتها بل لكونها الطعام في ذاك الزمان. فإذا كان الطعام في أزمنة أخرى أنواع أخرى كالأرز كالأرز ما يخرج الأرز هو الطعام. المساكين لو وقع عندهم طعام أحسن من مصاعش عيد شعر يعرفون أن يغلغن بلا ما يكره الناس.
Thank you.